بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم توفيقا وسدادا. درسنا في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شارحا لهذا المتن المبارك ومبينا لمبهمه وما فيه من مسائل فقهية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ سعد.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، لاتصالاتكم شراكاتكم سوف تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية. مجددا نعود إلى شيخنا، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله بارك فيكم.
نستعرض معك يا شيخ أسئلة الدرس الماضي. هما سؤالان. السؤال الأول: هل يجب العدل في عطية الإخوة؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: أذكر ثلاثا من وجوه الاتفاق بين العطية والوصية. فأجابت الأخت مريم من السعودية في السؤال الأول: لا يجب العدل في عطية الإخوة، فله أن يخص بعض إخوته بعطية دون الآخرين، وكذلك عطية سائر الأقارب، والعدل خاص بالأولاد والزوجات. نعم. هذه إجابة صحيحة.
نعم، هي صحيحة، ونشكر الأخت. نعم، إجابة نموذجية.
نعم. الأخت رياحين من مصر لإجابتها أو إجابتها للسؤال الثاني: من أوجه الاتفاق بينهما أنها لا تجوز لأجنبي غير وارث، لا تجوز في زيادة عن الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة.
لما أنها لا تجوز تعيد؟ أنها
لا تجوز في زيادة عن الثلث.
نعم، زيادة عن الثلث.
ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة.
نعم.
لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فاعتق اثنين وأرق أربعة. الثاني: أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للحديث السابق. الثالث: أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة.
نعم.
ونرجو من الشيخ أن يوضح لنا الوجه الرابع والسادس، وجزاه الله خيرا علنا نوضح ذلك.
تكلمنا عنها بالأمس.
نعم، تكلمنا عنها بالأمس.
إذا بقي معنا وقت رجعنا لها. نعم.
هذه معنا كذلك أسماء من الإمارات أجابت، أم عبد الرحمن عماد من مصر أجابت، وشموخ من مصر كذلك، وغزلان من المغرب، وآمال محمد كذلك، وعبد الرحيم مغراوي، أم أيوب من المغرب كذلك، عندنا الأخت شموخ من مصر، وكذلك علاء من مصر، ومريم العتيب من السعودية لا سألت عن سؤال، وخديجة من المغرب، وأبو حفص بن كثير هذا من مصر يبدو أنه سؤال. هذه الأسئلة التي أجيبت لدينا شيخ. ونبدأ في درسنا لهذا المشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد وقفنا عند ما تفارق العطية فيه الوصية. قال المؤلف رحمه الله: وتفارق العطية الوصية في أربعة أحكام. أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، فالعطية تنفذ من حين وقت الإعطاء، بينما الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. ولهذا مثل المؤلف بهذا المثال أنه لو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار للمعطى، صار المعتق حرا لأنها تنفذ من حينها والمعطى يملكه وكسبه له لأنه تملكه، لكن الوصية لا تكون إلا بعد الموت. ولذلك قال: ولو وصى به أو دبره. التدبير معناه تعليق العتق بالموت، يقول إذا أنا مت فأنت حر. قال: لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت. فإذا العطية تنفذ في الحال، بينما الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. قال: وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة، يعني قبل موت الموصي. فلو افترضنا أن إنسان أوصى بشيء وهذا الشيء له كسب أو له غلة أو له ثمرة ثم مات، فإن هذا الكسب والغلة والنماء الذي حصل قبل الموت لا يكون للموصى له وإنما يكون للورثة. الفرق الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. العطية لا بد لها من قبول، تنسي شيء يقبله أو يرده، فيعتبر القبول والرد من حينها. وتفارق بهذه الوصية فإنه لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي، لأنها لا تكون وصية لازمة إلا بعد موت الموصي. قال الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى ما شاء. الوصية إنما تلزم بعد الموت، ولهذا الموصي له أن يرجع فيها، له أن يغير، له أن يبدل، له أن يزيد، له أن يلغيها كلية، بينما العطية ليست كذلك. العطية لا يملك الرجوع فيها، ولهذا قال تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. الفرق الرابع قال أن يبدأ بالأول، والأول منها يعني من العطية إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى فيها بين الأول والآخر. الوصية إنما تلزم بالموت، فلو افترضنا أنه أوصى بشيء معين لعدة أشخاص وضاق الثلث عن استيعاب هؤلاء الأشخاص، يقول يسوى بين الأول والآخر لأنهم متساوين في وقت الاستحقاق. وقت الاستحقاق ما هو؟ موت الموصي، بخلاف العطية فيعتبر الأول في الأول، الأسبق في الأسبق، لأنها تنفذ العطية في حينها، بينما الوصية إنما تنفذ بعد الموت. قال ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان في عتق أم لم يكن، وكذلك الحكم في العطاء إذا وقع دفعة واحدة. إذن الوصية لزومها بعد الموت، والنقص الذي يحصل على الموصى له يكون بينهم بالتساوي، لأن وقت استحقاق الموصى به واحد وهو موت الموصي، بينما العطية يبدأ الأول في الأول، إلا استثنى هنا اللي ألف مسألة إذا وقع دفعة واحدة. لو قال هذا الشيء لكم جميعا وهم ثلاثة مثلا، ثلاثة فقراء، هذا الشيء لكم في وقت واحد وضاق عن استيعابهم جميعا، فهنا يقسم بينهم بالتساوي كالوصية. هذا إذا كان في وقت واحد، إذا كان في وقت واحد دفعة واحدة، وإلا في الأصل في العطية أنه يبدأ بالأول في الأول، وأما الوصية فإنها تكون بينهم بالتساوي. هذه هي أوجه الفرق بين العطية والوصية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى آخر باب معنا في أبواب المعاملات، وهو كتاب الوصايا. لعلنا ننتهي منه إن أمكن هذا الدرس، حيث الدرس القادم إن شاء الله الأسبوع القادم ننتقل إن شاء الله إلى كتاب النكاح بإذن الله، وبعده الفرائض. لكن الإخوة في قناة المسجد العلمية قالوا أنه سيكون هناك درس خاص في الفرائض، وأن لا يكفي شرحها هنا في هذا الكتاب، لأنها تحتاج إلى سبورة، تحتاج إلى شرح وإيضاح وأمثلة وتطبيقات، فتحتاج إلى درس خاص،
تحتاج إلى وسائل كثيرة،
وتحتاج إلى وسائل. ولذلك الإخوة في قناة المسجد العلمية قالوا أن فرائض سيكون فيها درس مستقل، ولهذا فإننا لن نشرح كتاب الفرائض من العمدة في الفقه، وسننتقل إن شاء الله الأسبوع القادم إلى كتاب النكاح. بقي معنا إذن كتاب الوصايا،
نبدأ
على بركة الله. نبدأ أولا بالتعريف، تعريف الوصية. الوصية لغة في اللغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت، ومعناها في اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. طيب، قولنا الأمر بالتصرف بعد الموت، كان يوصي الإنسان بتزويج بناته، يوصي بتغسيله، يغسل له فلان، يصلي عليه فلان، يوصي بأمور معينة. أو التبرع بالمال بعده، كان يتبرع مثلا بثلث ماله، يتبرع بالربع، يتبرع بالخمس، يتبرع بالسدس، يعني على سبيل الوصية مثلا، على سبيل الوصية أو على سبيل الوقف، أيضا الوقف في مرض الموت أيضا في معنى وصية، يكون الوقف في مرض الموت يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية. فالتبرع بالمال بعده هذا يسمى وصية، يسمى وصية. وفي معناه قلنا الوقف المعلق بالموت، يعني الذي يكون بعد الموت، فإنه يكون في معنى الوصية. قال المؤلف رحمه الله: روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديدا وخشي أن يموت، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، فقال: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وبالفعل خلف رضي الله عنه ورزق بنين وبنات، ونفع الله به المسلمين، فقاد المسلمين في معركة القادسية، وضر به الفرس، وضر به الفرس، فانتفع به أقوام وضر به آخرون. الوصية تدور عليها الأحكام الخمسة، وإذا قلنا الأحكام الخمسة فنعني بها الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. الوصية قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة. هنا قال المؤلف: يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. إذا ترك خيرا فإن الوصية في حقه مستحبة، وأيضا كان ورثته فقراء، ترك خيرا وكان ورثته فقراء، فإن الوصية في حقه مستحبة، لقول الله عز وجل. نعم، إذا ترك خيرا وكان يعني ورثته ليسوا فقراء، ليسوا بحاجة لهذا المال، ليسوا بحاجة لهذا المال، نعم، أما لو كانوا فقراء وبحاجة لهذا المال فإنها نعم تكون مكروهة، تكون مكروهة إذا كان أيضا فقيرا، أو أنه مالا لكن ترك مالا لكن يحتاج له الورثة. المقصود أن الحكم الأول الاستحباب في من ترك المال الكثير، قول الله عز وجل: إن ترك خيرا، إن ترك خيرا كتب عليكم،
ما يغني الورثة،
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. تكون واجبة في حق من عليه ديون أن يوصي بأدائها إلى أصحابها، خاصة الديون التي لم توثق، فهنا يتعين على الإنسان أن يوصي بسدادها، لأنها ربما تجحد من قبل الورثة، فيجب عليه أن يوصي بسدادها، فتكون واجبة في هذا. تكون الوصية محرمة إذا كانت لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أيضا تكون وصية محرمة لغير وارث بأكثر من الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. لكن لو كان لا وارث له فهل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث؟ نقول نعم يجوز، لأن منعه من الوصية بأكثر من الثلث لحق من؟ لحق الورث، فإذا كان لا وارث له جاز أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم قلنا إذن تحرم وتجب وتستحب وتكره فيما إذا كان كما قلنا إذا كان ورثته فقراء، إذا كان ورثته فقراء محتاجون
فتكره في حقه الوصية لقوله عليه الصلاة والسلام إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم فقراء يتكففون الناس، أو قال عالة يتكففون الناس. تباح الوصية في من في حق من ترك خيرا في أمر جائز، في حق من ترك خيرا في أمر جائز، فهي إذن تدور عليها الأحكام الخمسة: تجب في حق من عليه ديون وحقوق والتزامات، تحرم إذا كانت لوارث أو لغير وارث أكثر من الثلث، تستحب في حق من ترك خيرا وهو المال الكثير، تكره في حق الفقير أو الذي ورثته فقراء، وتباح في من ترك خيرا إذا كانت الوصية في أمر مباح، أما إذا كانت في أمر مستحب فإنها تكون مستحبة. فإذا هي تدور عليها الأحكام الخمسة. قال أهل العلم: ويستحب للموصي أن يكتب وصيته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح متفق على صحته: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما بت ليلة بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. ونجد أن من الناس من يفرط في هذا، هو في باله أنه سوف يوصي لكن يمهل ويعول على المستقبل وينشغل حتى يفجأه الموت وما أوصى، ويكون قد أتي من جهة تفريطه. كم من إنسان يملك ثروة كثيرة من الأموال ومات ولم يوصي، وحينئذ يكون قد حرم من خير هذه الثروة، عليه حسابها ولغيره غنمها، عليه الغرم ولغيره الغن، وهذا أتي من قبيل تفريطه. وإلا فإن الحزم والاحتياط أن يكتب وصيته، يكتب وصيته ويشهد عليها، ومتى ما عرض له عارض من العوارض أو قدر الله تعالى عليه وأتاه الموت فجأة إذا وصيته مكتوبة وينفذها الورثة من بعده. قال أنس رضي الله عنه أنه كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة لا ريب فيها وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أوصي من ترك نعم وأوصى من ترك من أهلي أن يتقوا الله عز وجل، أو يقول هو إذا كان يتحدث عن نفسه: أوصي من أترك من أهلي أن يتقوا الله عز وجل وأن يصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله وإن كانوا مؤمنين، ثم يذكر وصيته. وينبغي أن يعنى بتحرير ألفاظها وتبيينها وإيضاحها حتى لا تشكل على الورثة من بعده، فإن نجد أن بعض الوصايا تكون بألفاظ مجملة غير واضحة فتحدث إشكالات عند الورثة إذا أرادوا أن ينفذوها، وخاصة إذا طالت المدة وطال الزمن. ولذلك ينبغي للموصي أن يحرر ألفاظ الوصية وأن يستشير فيها أهل العلم حتى تحرر فيها الألفاظ. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير. قبل هذا قال العلماء إن الأفضل لمن أراد أن يوصي بمال ألا يستوعب الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، وإنما تكون وصيته بأقل من الثلث، إن استوعب الثلث فلا بأس، هذا جائز لكن لا يزيد على الثلث، لكن الأفضل والأولى ألا يستوعب الثلث حتى وإن كان غنيا. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. واختار بعض محققين أهل العلم أن الأفضل أن يوصي بالخمس، وهذا هو ظاهر قول السلف، قد روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يريد بذلك قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصية، قال: فتتابعوا على الخمس. فالأفضل إذا في الوصية أن تكون بالخمس، أو نقول على الأقل بالربع، وألا يستوعب الثلث، وإن استوعب الثلث فهذا جائز، هذا جائز، لكن الكلام عن الأفضلية. ثم إن الأفضل أن يجعل وصيته في أقاربه غير الوارثين، أقاربه المحتاجين غير الوارثين، حتى تكون صلة رحم. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء، فإن الأفضل أن تكون في فقراء، في الأقارب من الفقراء. قال: لا خلاف بين العلماء، علمت في أن الوصية أفضل ما تكون في أقاربه إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. فمن صحت هبته صحت وصيته. قد مر معنا في الدرس السابق من تصح هبته، الحر البالغ العاقل. وأما الصبي العاقل، الصبي المميز، هل تصح وصيته أم لا؟ قال المؤلف: ومن الصبي العاقل، يعني أنها تصح وصيته. وهكذا أيضا المحجور عليه لسفه تصح وصيته، وذلك لأن الحجر عليه إنما هو لحفظ ماله، وليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن بقي وعاش فهي له، يعني إن بقي وعاش واحتاج إليها فهي له، وإن لم يحتج إليها فإنه سوف ينتفع بها بعد وفاته بالأجر والثواب. ولهذا فإن الوصية تصح من المحجور عليه لسفه. قال: ولكل من تصح الهبة له، يعني الوصية تصح لكل من صحت الهبة له.
نكمل العبارة يا شيخ بعد الاتصال.
طيب،
الأخت أم محمد من مكة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أقول لك أبغى أسأل الشيخ عن الوقت.
الوقف. الوقف؟
أيوة.
طيب.
إذا كان في أرض مثلا زراعية وأراد الواحد أن يوقفها، وأراد أن يعني يطرح عليها عامل يحرثها ويزرعها، فما الذي يأخذ العامل هذا؟
ما الذي
يأخذ العامل يعني أجرته؟
ما هي أجرته؟
أيوة. يوقفها في ماذا؟
يوقفها على المساكين وعلى الفقراء.
والعامل يعني القائم على الوقف.
أيوة، القائم الذي يزرعها ويحرثها.
طيب.
يعني له ثلث أو الربع، أو نعم. إذا عطيناها يعني كل الزرع له، معناته يزرع ويحرث.
وهي يعني السؤال ما هي أجرته؟ السؤال ما هي أجرته؟
أيوة، ما هي أجرته؟
طيب، سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
شكرا لك. هل نجيب هذا يا شيخ بعد الإكمال؟
طيب هنا ثم قال: وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، أي أن الوصية تصح للحمل بشرط أن نتأكد بأن الحمل كان موجودا حين الوصية، وفي وقتنا الحاضر أصبح التأكد من الحمل ميسورا. قال: وتصح بكل ما فيه نفع مباح، ككلب صيد. تصح بكل ما فيه نفع مباح، ككلب الصيد وكلب الغنم، وبما فيه نفع من النجاسات، يعني مثل السرجين النجس الذي فيه منفع. يقصد المؤلف بهذا أن وصية تصح بما كان من اختصاصات مما لا يصح بيعه لكن يمكن انتفاع به، وذلك مثل كلب الصيد أو الحرث أو الماشية. فإن كلب الصيد والحرث والماشية يباح اقتناؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله، وفي لفظ من أجله، كل يوم قراط، في رواية قراطان. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم كلب الصيد والحرث والماشية، ما عداها فإنه يحرم اقتناء الكلاب. وظاهر الحديث أن هذا من كبائر الذنوب، فلا يجوز اقتناء الكلاب. ومع ذلك يعني مع الأسف نجد بعض المسلمين يقلدون النصارى فيقتنون الكلاب ويسيرون بها، وهذا لا يجوز. قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه ينقص من عمله ومن أجره كل يوم، كل يوم ينقص أجره، وهذا يعني وعيد شديد في حق من اقتني كلبا لغير حاجة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك كلب الصيد والحرث والماشية، هذه يباح اقتناؤها. فهنا يقول المؤلف أنه تصح الوصية بها، تصح الوصية بها، فلو كان عنده كلب صيد ووصى به صح ذلك. كذلك أيضا قال وبالمعدوم،
دعنا عن المعدوم الشيخ بعدها.
طيب
اتصل. الأخت فرح من الخارج، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ، بارك الله فيك. لدي سؤالين. السؤال الأول، قلت الوصية هو الوقف في مرض الموت يأخذ حكم الوصية، فهل معنى ذلك يجوز بيع الوقف؟ أما السؤال الثاني، هل كتابة الوصية تلزم كل إنسان مع الإشهاد، وهل كل يلزمه الوصية أم فقط الذي عليه حقوق للآخرين؟ جزاكم الله خيرا.
طيب ممكن نكمل ثم إن شاء الله لعلنا ننتهي من الوصية. قال نعم، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. باب الوصايا باب واسع، لأنه يدخل في أبواب التبرعات، لأن الموصى له إن حصل له هذا الذي قد أوصي له به فذلك خير، إن لم يحصل له ما خسر شيئا. يعني مثلا لو أوصى له بمعدوم أو أوصى له بمثلا بما لا يقدر على تسليمه، قال أنا لي طير في الهواء وصيت به لفلان، هل في هذا ضرر؟
لا
في ضرر، إن استطاع أن يحصل عليه هو خير، لم يستطع ما عليه خسارة. ولذلك يعني باب أبواب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات،
أوسع. والوصايا تدخل في باب التبرعات،
تدخل في أبواب التبرعات، هي تبرع، عرفنا ذكرنا في التعليم أنها تبرع، تبرع بالمال بعد الموت.
ما فيها ما من خصوص يا شيخ.
نعم،
تبرع فيها من خصوص،
تبرع بالمال بعد الموت. فإذا يعني هي بابها واسع، ولذلك الفقهاء يعني منعوا من أن يكون هذا في أبواب المعاوضات. لا يجوز مثلا أن يدخل البيع بيع المعدوم أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، لكن هنا في باب الوصايا أجاز ذلك، لأن باب التبرعات أوسع، لأنه لا ضرر في الحقيقة على الموصى له، لا ليس عليه ضرر، إن أوصى له مثلا ما لا يقدر على تسليمه، أوصى له بمعدوم، أوصى له بمجهول، إن حصل له فخير، إن لم يحصل له لم يخسر شيئا. قال وبما لا يملك كمئة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده، كل هذه تصح الوصية بها لما ذكرنا من أن باب التبرعات واسع. قال ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، يعني لو قال بعبد من عبيده فيعطيه الورثة ما شاءوا من العبيد الذين خلفهم ورثهم. قال وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء، وكذلك أيضا لو كانت الوصية بمجهول فإنها تصح، لأن باب التبرعات واسع، ولأنه لا ضرر على الموصى له. وجعل هنا المؤلف يقول خيار للورثة في أن يعطوه ما شاء من هذا مجهول أو مبهم. ثم ذكر المؤلف تفريعات على هذه القاعدة، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فهو مثل قلهم نصيبا يزاع الفريضة. يعني لو كان مثلا يرثه مثلا زوجة وأبناء وبنات، أو مثلا فحينئذ قال في وصيته وصى لفلان من الناس بمثل نصيب أحد الورثة، فنعطيه نصيب أقل وارث، نعطيه نصيب أقل وارث. ثم ذكر المؤلف تفريعات يعني لا داعي أن نتوقف عندها حول توضيح هذه المسألة.
وهي كأمثلة يا شيخ.
وهي كأمثلة. نعم. ثم قال إذا فصل، إذا بطلت الوصية، يعني نجد هنا يعني في تفريعات كثيرة في باب الوصية، يعني أرى أنها ليس من المناسب أن نتوقف عندها كثيرا، ونقتصر على ما كان مهما منها، لأن هناك تفريعات ربما يكون بعضها مفترضا وبعضها ربما يكون بعيدا عن الواقع، لكن الفقهاء أحيانا يفترضون بعض المسائل من باب تمرين الذهن ومن باب أن يكون طالب العلم مستحضرا لها عند وقوعها. طيب، ثم قال إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، يعني رجع وصاله إلى الورثة. ثم ذكر مثال لذلك، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فعتق فما ف... نعم ف... فيعتق فمات أو لم يبعه سيده، نعم لو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق، يعني وصى بأن عبد زيد من الناس يشترى فيعتق بمئة لكنه مات، أو أن زيد رفض أن يبيعه. يقول المؤلف فالمئة للورثة، يعني لأنه عين وصية، قال عبد زيد، عبد زيد ما استطعنا أن نعتقه، ما استطعنا، رفض زيد أن يبيعه أو أنه عتق بأي سبب من أسباب العتق، فهنا يقول المئة ترجع للورثة. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، عنده فرس وقال هذا المبلغ لهذا الفرس أوصى به ثم إن هذا الفرس مات، المبلغ أين يذهب؟
يرجع،
يقول المؤلف أنه يرجع للورثة. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، قال هذه ألف ريال يحج عني زيد من الناس، حدد فلانا من الناس لكن زيد رفض أن يحج عنه، يقول المؤلف إنها ترجع للورثة. ويحتمل أن يقال إنها لا ترجع في هذه المسألة الأخيرة للورثة، لأن مقصود الموصي أن يحج عنه، وحينئذ إذا رفض زيد أن يحج عنه فيبحث عن من يحج عنه من غيره. قال وإن قال الموصى له وهو في هذا المثال زيد أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، يعني لو أن الموصي حدد له المئة مثلا أو ألف لكن هذا الموصى له رفض وقال الورثة أعطوني الزائد، يقول المؤلف أنه لا يلزم الورثة ذلك. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، يعني بناء على القاعدة أنه إذا بطلت الوصية فإن الموصى به يرجع إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، نعم وهذا واضح، لو كانت الوصية لحي وميت فإن الحي يمتلك نصف هذه الوصية والمتبقي يكون للميت. قال نعم ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، لأنه لم يوصي إلا بالنصف في الحقيقة، بدليل ما لو كان الآخر حيا وهذا إذا لم يعلم موته، فإن علم موته فالكل حينئذ يكون للحي، فالكل حينئذ يكون للحي. قال ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فأجنبي السدس، هذا الرجل وصى وصية لوارثه ولأجنبي بالثلث، الوارث لا تصح الوصية له والأجنبي تصح الوصية له، حينئذ نقسم هذا الثلث إلى قسمين، إذا قسمنا الثلث إلى قسمين كم يكون؟ سدس وسدس، لأن سدس وسدس مجموعهما ثلث، فيقول المؤلف يقول الأجنبي السدس. طيب السدس الآخر أين يذهب؟ تبطل الوصية فيه لأنها وصية لوارث، وصية لوارث
ترجع للورث،
ولهذا قال ويوقف سدس الوارث على الإجازة، نعم هي ترجع للوارث، في الأصل أنه نقول هذه وصية الوارث لا تصح إلا إذا أجاز الورثة، فإذا أجاز الورثة أمضينا، إذا لم يجيز أبطلنا. آخر باب معنا، قال باب الموصى إليه، تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل إلى آخره. أولا نريد أن نعرف المقصود بالموصى إليه، أولا الموصى إليه ليس من أركان الوصية، لأن أركان الوصية موصي وموصى به وموصى له وصيغة، الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت بالمال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، هذا تعريف الموصى إليه، المأمور بالتصرف بعد الموت بالمال وغيره ممن للموصي التصرف فيه حال الحياة. يعني مثال ذلك أن يوصي إنسان لأحد من الناس بتزويج بناته، بالقيام بشؤون أطفاله، بمثلا ربع ماله، بثلث ماله، بأن يقوم عليه فلان من الناس، هذا الذي قد عهد عليه القيام بهذه الوصية يسميه الفقهاء الموصى إليه. قال المؤلف تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله، القاعدة في هذا أن الوصية أن الموصى إليه حكمه حكم الموصي في هذا، فتجوز الوصية بما يجوز للموصي فعله. ثم ذكر مؤلف أمثلة من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، ثم قال ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه بما لهم فيه حظ، يعني لو كان إنسان عنده أطفال أو عنده إنسان مثلا مجنون وأوصى لحد من الناس بالقيام بشؤونه، فإن هذا الموصى إليه يصبح وليا له، يصبح وليا له وتنفذ تصرفاته بما لهم فيه حظ، يعني هو مأمور بأن يتصرف بالتي هي أحسن بما هو أحظ، كما مر معنا بيان ذلك في كتاب الحجر، قال من البيع والشراء وقبول ما يهب لهم والإنفاق عليهم وإلى غير ذلك مما يحتاجون إليه.
نقبل الاتصال ثم نعود إلى ذلك. طيب. الشيخ الأخ عبد الله من خميس مشيط، السلام عليكم. الأخ عبد الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يجزاك خير.
تفضل.
نبغى نسأل عن شخص توفي وله أب وله أبناء وأخوة وأخوات.
نعم.
فالأب أوصى بأن يكون ورثة الابن في مكانة أبوهم في ورث الجد، فهل هذه الوصية حكم الله يجزاك خير؟
له أبناء، المقصود له أبناء ذكور،
له أبناء وبنات ذكور،
وله نعم واحد أبنائه توفي في حياته،
في حياته وترك خلفه أبناء وبنات.
نعم.
أوصى الجد، أوصى بأن يبقى أبناء الولد على ورث أبوهم منه في حالة موته.
طيب كم إرث أبيهم يعاد تقريبا؟
نعم يا شيخ.
يعني أقل من الثلث إرث أبيهم؟
نعم أقل من الثلث.
طيب
سؤال آخر.
شكرا
لك عبد الله. نعود يا شيخ.
نعم، هو لما ذكر المؤلف الموصى إليه يعني أنه مأمور بالتصرف بالتي هي أحسن بما هو أحظ لهم من البيع والشراء وقبول ما يهب لهم والإنفاق عليهم والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة يستثمرها ويتجروا بها، هذا سبق أن تكلمنا عنه في باب الحجر. قال فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، هذا أشرنا له لما شرحنا المحجور عليه لحظ نفسه وهو الصغير، تكلمنا عن هذه المسائل وقلنا إن القائم على أمن اليتيم له أن يأكل من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا، وإذا كان غنيا فإنه يستعفف لقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولكن هذا محل نظر، ولهذا فإن الصحيح أن له أن يوصي بما أوصي له فيه به، إذ لا مانع من ذلك، لا مانع من أن يوصي بما أوصي له فيه به. إنسان مثلا أوصي على أطفال فلان من الناس ثم أنه مرض فأراد أن يوصي غيره بالقيام بهذه الوصية، هذا لا بأس به على القول الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد. قال ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه حتى لا يكون في ذلك محابات، يعني لو كان لهم مال يبيع لغيره لكن لا يبيع لنفسه حتى لا يكون يعني يحابي نفسه بهذا البيع. ويجوز ذلك للأبي فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. الأب له أحكام تخصه كما مر معنا في الدرس السابق، أنت ومالك لأبيك، والأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يضره وأن لا يأخذه ويعطيه ولد آخر، ولهذا قال لا يلي مال الصبي والمجنون في الأصل إلا الأب أو وصي الأب أو الحاكم. ثم قال ولوليهم أن يأذن المميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، يعني لو كان ولي اليتيم عنده مال لهذا اليتيم قد حفظه عنده، فإذا أراد أن يعطيه لا بد من شرطين كما مر معنا في باب الحجر، لا بد من البلوغ ولا بد من الرشد. كيف يعرف رشد هذا الصبي الذي بلغ؟ بأن يختبره. قال يختبر رشده، ورشده هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، قول الله تعالى وأشهدوا عليهم، فالسنة الإشهاد، وذلك أول حتى يحمي نفسه، فلا ينكر هذا الصبي الذي قد بلغ، لا ينكر أن وليه قد أعطاه ماله، فيحمي بذلك نفسه، يحمي بذلك نفسه حتى لا يدعى عليه بذلك، وحتى لا يكون ذلك مظنة للنزاع. والأفضل أيضا أن يكتب ذلك، يشهد عليه ويكتبه أيضا. قال فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، يعني لو كان لما اختبره تبين له أنه رشيد ثم بعد ذلك رجع إليه السفه فيعاد عليه الحجر، وهو الحجر لحظ نفسه الذي سبق أن تكلمنا عنه. قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، المقصود بالحاكم القاضي، فهو له الولاية، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحدود. هذه مسائل تكلمنا عنها في باب الحجر، تكلمنا عن هذه المسائل في باب الحجر فيما يتعلق بالحجر على السفيه والحجر على الصغير المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ غيره، تكلمنا عن هذا بالتفصيل، والمؤلف هنا يعني أعاد شيئا من ذلك، ولهذا لا حاجة لن يعني نتوسع في الكلام عن هذا، وقد سبق أن تكلمنا عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من أبواب المعاملات، وكما ذكرت قبل قليل سوف يكون درسنا القادم إن شاء الله في كتاب النكاح، وأما الفرائض فخصص له درس في قناة المجد العلمية، درس مستقل في قناة المجد العلمية إن شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
اللهم لك الحمد يا شيخ على ما قدمتم، وهذه الفترة الحقيقة كانت فترة مباركة، استطعنا فيها أن ننهي فصلا وفصولا من كتاب الفقه، وهو فصل كبير الحقيقة، وهو فصل معتمد عند أهل العلم. نعود يا شيخ إلى الأسئلة التي أتتنا عبر الهاتف، وكذلك عندنا مجموعة الحقيقة كثيرة من الأسئلة وأتتنا عبر الشبكة العنكبوتية، ونريد أن نجيب عليها يا شيخ بشكل سريع. أم محمد من مكة تقول في الوقف كما قالت هناك ويقوم عليه عامل، هذا العامل يقوم بحرثها وغيرها، وهذه الأرض موقفة للفقراء، فتقول بسؤالها ما هي أجرة هذا العامل؟ هل هو
نعم هذه تكلمنا عنها لما شرحنا النظارة في الوقف، وقلنا إن يمكن يحدد الأجرة وللقائم على هذا الوقف يمكن أن يحدد أجرته حتى لا يحدث يعني نزاع بعده، وأيضا يستمر وقفه، لأن من أكبر أسباب ضياع الأوقاف عدم وجود نظارة لها، عدم وجود النظار لها، عدم وجود النظار لها، وتجد بعض الأوقاف تترك هكذا وتهمل ولا يوجد لهذا الوقف ناظر، ومع مرور الزمن يضيع. لكن لو أن الواقف أحسن وجعل ناظرا وجعل له أجرة فإن هذا من أسباب استمرار الوقف وبقائه مدة طويلة. ولهذا نقول ابتداء ينبغي للواقف أن يعين ناظرا، يعين قويا أمينا، وأن يجعل له أجرة. لكن إذا قدر أن الواقف لم يفعل ذلك فقد قال العلماء إن الناظر له أن يأخذ الأقل من أجرة عمله أو قدر كفايته، يأخذ من ذلك يعني يأكل بالمعروف، الأقل من أجرة عمله أو قدر كفايته مقابل نظارته لهذا الوقف، مقابل نظارته لهذا الوقف. والأحسن أن يرجع في ذلك في تقدير هذه الأجرة إلى الحاكم، هذا الناظر أو هذا العامل إذا كان الواقف غير موجود، كان توفي الواقف، فيذهب إلى الحاكم ويطلب من الحاكم أن يقدر له الأجرة التي يستحقها مقابل نظارته، والحاكم يقدرها له بحسب يعني ما يقوم به هذا الناظر من عمل.
نعم. الأخت أفراح من الخرج ذكرت السؤال الثاني، وهو سؤال مهم يا شيخ، من حيث كتابة الوصية حكما، هل هي للوجوب أم الاستحباب أم ماذا؟
كتابتها مستحبة ليست واجبة، كتابتها مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كتابتها، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، لأن الكتابة هي التي تثبت وتبقى. لكن لنفترض أن أحد من الناس وصى بدون كتابة فوصيته صحيحة، لأن جميع العقود تنعقد بدون كتابة، البيع، الشراء، الإجارة، الهبة، بل عقود النكاح، الطلاق، كلها تنعقد بدون كتابة.
لا تقصد الكتابة، نفس الوصية يا شيخ.
نعم.
هل الوصية واجب على كل إنسان؟
إذا كانت تقصد توثيقها بالكتابة فكتابة ليست واجبة.
ليست واجبة.
أما الوصية نفسها فقلنا تدور عليها الأحكام الخمسة.
نعم.
قد تكون واجبة، قد تكون محرمة، قد تكون مستحبة، قد تكون مكروهة، قد تكون مباحة كما بينا.
نعم. نعم. السؤال الآخر الحقيقة ما استطعت أن أخذ مجمل، لكنها تقول بين الوصية والوقف من حيث بيعها أو بيع الوقف أو الوصية أو التصرف فيها.
نعم، هي قالت الوقف في مرض الموت. الوقف في مرض الموت يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية، فلو أوقف أحد من الناس شيئا في مرض موته فالفقهاء يقولون إن الوقف في مرض الموت يكون حكمه حكم الوصية. نعم.
نعم. الأخ عبد الله من خميس مشيط ذكر أن له أبناء أحد الأبناء توفي في حياته وبقي معه أبناء وهذا هو جدهم يعني.
جدهم يريد أن يقيم نعم أولاد الإبن المتوفى مقام أبيهم.
نعم.
نرجع للقاعدة، القاعدة إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هل هؤلاء أبناء هذا المتوفى هل هم وارثون؟ الواقع أنهم ليسوا وارثين. لماذا؟ لأنهم محجوبين بأعمامهم فليسوا وارثين، ولذلك تصح الوصية لهم، وربما نقول إنها مستحبة لأنها وصية لأقارب
ربما يكونوا فقراء،
وربما والغالب أيضا هم ظنة حاجة وفقر لسبب وفاة أبيه في الغالب، وأحيانا ليس كل يتيم يكون محتاجا، أحيانا يكون اليتيم غنيا.
نعم.
تخلف والده ثروة كبيرة فيكون اليتيم غني، فلا يفهم أحد من الناس أننا إذا قلنا يتيم يعني أن اليتيم فقير، قد يكون اليتيم من أغنى الناس. ولذلك لا بد عندما نقول يتيم نقيده بأن اليتيم الفقير اليتيم المحتاج، فنقول لو كان هؤلاء الأيتام لو كانوا يعني محتاجين فربما نقول أن وصية هذا الجد لهم أنها وصية مستحبة. المقصود أنها وصية صحيحة لا إشكال فيها، لأنها وصية لغير وارث، لأن هؤلاء غير وارثين بسبب أنهم محجوبين بأعمامهم. ونسألت الأخ السائل قلت هل نصيب والدهم أقل من الثلث؟ قال نعم، وحينئذ تكون وصية صحيحة نافذة، وقد نقول إنها مستحبة إذا كانوا محتاجين.
نعم. الأخت رياحين من مصر تقول ما وجه من استدل بالكلب للحراسة للصيد؟
ما وجه
من استدل بالكلب للحراسة لا للصيد؟
استدل به على الجواز أو كيف؟
نعم، تقول للحراسة لا للصيد، هي كلها تستخدم كلها تستخدم يا شيخ، لكن
الكلب يجوز اقتناؤه في
الحراسة
حراسة الماشية ونحوها، وفي الصيد لا كلب لا كلب صيد إلا كلب صيدا أو حرث أو ماشية.
نعم.
في الصيد والحرث والماشية إذا كانت تقصد الحراسة يعني حراسة الأغنام أو حتى حراسة الإنسان عند بعض أهل العلم
استدلوا كذلك بالصيد،
إذا جازت في حراسة الغنم في حراسة الإنسان الذي يحتاج إلى حراسة من باب أولى. ومثل ذلك أيضا الكلاب البوليسية التي تحتاج لها في الكشف مثلا المخدرات ونحوها، هذه لا بأس باقتنائها أيضا قياسا على هذه المذكورة في هذا الحديث. فنقول يعني هذه الأنواع من الكلاب يجوز اقتناؤها، ما عدا ذلك لا يجوز.
نعم. الأخت غزلان من المغرب تقول مرة معنا في الدرس أن الوصية محرمة لغير وارث في أكثر من الثلث، لكن إن كان لا وارث له فيجوز أكثر من الثلث، فهل يجوز أن يوصي بثروته كلها؟
إذا كان لا وارث له.
نعم.
إذا كان لا وارث له لا بأس، لأن منعه من الوصية بأكثر من الثلث إنما هو لأجل الورثة، فإذا كان لا وارث له فلا بأس أن يوصي بجميع ماله لا بأس. لو مثلا إنسان ماله ورثة فأوصى بجميع ماله في وجوه البر، في جمعية خيرية، في الفقراء والمساكين، المهم أنه أوصى بها في عمل خيري فهذا لا بأس به، وقد نص عليه أهل العلم.
نعم. نأخذ أسئلة المراجعة يا شيخ قبل أن يذهب علينا.
طيب. أسئلة المراجعة، السؤال الأول تدور على الوصية الأحكام الخمسة، وضح ذلك، يعني التي قلنا الاستحباب والوجوب والتحريم والكراهة، متى تجب الوصية ومتى تستحب ومتى تحرم ومتى تكره، هذا هو المقصود، ومتى تباح، هذا هو المقصود. طيب السؤال الثاني، ما حكم كتابة الوصية مع ذكر الدليل؟ ما حكم كتابة الوصية مع ذكر الدليل؟
نعم. أحسنتم يا شيخ. نعود إلى سؤال أم هشام من السعودية تقول إذا تمنى شخص أن يتصدق بمبلغ من ماله ولم يكتبه في وصيته ولم يكن مريضا ثم مات، فهل من سمع منه من زوجته أو أولاده أن يتصدق له أن يتصدق بما تمنى؟ وجزاكم الله خير.
هذا فيه تفصيل، إن كان يتمنى أمنية يقول أنا أتمنى أني أوصي ولم يوصي فإنها لا تعد وصية، هذه مجرد أماني. لكن إن أوصى قال أوصيت بجزء من مالي في كذا لكنه لم يكتب هذه الوصية، وصيته صحيحة ونافذة وعلى الورثة أن يقوم بتنفيذها، وكما قلنا إن كتابة الوصية ليست شرطا فيها إنما هي مستحبة فقط وليست شرطا لصحة الوصية. فهنا فرق بين أن يتمنى أمنية وبين أن يتلفظ ويقول أوصيت بكذا، فإذا قال أوصيت بكذا جازما فإن وصية صحيحة وتنفذ. أما إذا كان يتمنى أن يوصي لكنه لم يوصي فإنها لا تعد وصية.
نعم. السؤال الأخت أم عبد الرحمن السعودي تقول أحسن الله إليك يا شيخ، والدنا كتب جميع ماله لزوجته وأولاده منها دوننا وتقول فما توصينا نحوه؟
نعم، أولا كما سبق معنا في الدرس السابق ذكرنا أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بعطية
دون الآخر
دون غيرهم، ولا أيضا بعض الزوجات بشيء دون بقية الزوجات، يجب العدل بين الزوجات وبين الأولاد خاصة، وأما من عداهم من الأقارب كالإخوة والأخوات قلنا لا يجب العدل بينهم، لكن الأولاد والزوجات يجب العدل بينهم. وحينئذ فما فعله والدكم خطأ لكونه قد خص بعض أولاده دون بعض، وخص إحدى زوجاته دون البقية، وحينئذ نقول إن هذا التخصيص لا يجوز. لكن مع ذلك يعني كونه والدا لكم فينبغي أن تحسنوا صحبته وأن تبروا به ولو كان قد أخطأ في حقكم، لأن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله عز وجل بمصاحبة الوالدين بالمعروف مع أنهما يأمران ولدهما بالشرك، لا بل يجاهدانه، ليس فقط يأمرانه بل يجاهدانه على الشرك وهو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به، فكيف بغيره؟ لكن مع ذلك إذا كان الوالد حيا فينبغي أن تنسق مع من يثق بقوله أن يبين له الخطأ في هذا حتى يسترد هذه العطية، لأن الوالد كما مر معنا في درس السابق يجوز له أن يسترد العطية التي يعطيها الولد، وأنه لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطيه ولده، فإما أن يعطيكم الوالد مثل ما أعطى إخوتكم، وإما أن يسترد عطيته من أولاده الذين خصهم، فهو بين واحد من هذين الأمرين حتى يسلم من الإثم، فإن من الإحسان للوالد أن يبين له ذلك حتى يسلم من الإثم.
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المشاهدون، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، كما نبه لكم الشيخ قبل قليل أننا سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم من كتاب النكاح. أيها الإخوة المشاهدون، لمن أراد أن يستزيد أو لمن فاته شيء من هذه الحلقة فإنها ستعاد له بإذن الله عز وجل بعد صلاة الفجر من مكة المكرمة بإذن الله عز وجل على قناة المجد العلمية تزامنا مع قناة المجد العامة. إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي